الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وقال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام النسائي رحمة الله عليه، وهي باب النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. المقصود بالماء الدائم هو الذي لا يجري، أي الماء الواقف الساكن الذي لا يجري، وهذا هو المقصود بالترجمة. وذلك أن اغتسال الجنب به يعني يلوثه، وقد يجعل غيره يكره الاستفادة منه. وقد أورد في النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فدل هذا على أن، وقد جاء في بعض الروايات أنه سئل أبو هريرة رضي الله عنه: فماذا يصنع؟ قال: يغترف اغترافا، يعني يتناول تناولا، يعني من الماء الدائم ويغتسل. والسر في ذلك كما أشرت أن فيه تلويث له، وفيه تكريه له في من قد يحتاج إليه لشرب أو غيره. وهذا إذا كان الماء الدائم يعني ليس كثيرا جدا، أما إذا كان كثيرا وكماء البحر أو غيره من المياه الكثيرة التي لا يؤثر فيها الانغماس فيها، فهذا لا بأس به. وإنما المقصود من ذلك هو الشيء الذي يمكن أن يحصل فيه تلويث، وأن تكرهه النفوس بسبب الاغتسال فيه من الجنابة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع له ولا. سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري، وقد تقدم وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي. أما الحارث المسكين فهو أيضا مصري، وهو ثقة، وقد خرج حديثه أيضا أبو داود والنسائي. إذن كل من شيخي النسائي في هذا الإسناد ثقة، وكل منهما خرج حديثه أبو داود والنسائي، ولم يخرج لهما صاحب على الصحيح، ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما الذي خرج لهما أبو داود والنسائي، وهما ثقتان. والحارث بن مسكين سبق أن مر ذكره كثيرا، وتبين من صنيع النسائي أنه عندما يقرنه مع غيره غالبا يجعل اللفظ له، اللفظ الذي يسوقه يجعله له، فيقول: اللفظ له، أي الحارث بن مسكين. هذا هو الغالب على استعمال النسائي وعلى طريقة النسائي، أنه عندما يقرن الحارث المسكين بغيره ويروي الحديث عن شيخين أحدهم الحارث المسكين، فإنه في الغالب يجعل اللفظ للحارث المسكين.
عن ابن وهب
هو عبد الله بن وهب المصري، هو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو محدث فقيه،
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو أيضا ثقة خرج حديثه
الجماعة.
خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي السائب.
عن أبي السائب وهو مشهور بكنيته وقيل هو عبد الله بن السائب المدني. عبد الله بن السائب المدني أبو السائب أبو السائب أبو السائب وهو مولى إيش؟
هشام بن زهرة الأنصاري
المدني. هشام بن زهرة الأنصاري
المدني يقال له عبد الله بن السائب
ويقال له عبد الله بن السائب وقال له عبد الله بن السائب وكنيته أبو السائب وهو مشهور بكنيته وهو ثقة خرج حديثه مسلم أصحاب السنة الأربعة.
البخاري والبخاري في جزء قراءة
في جزء قراءة
وقد عندي في هذه الطبعة
طبعة المجلد واحد
أيه.
ما أدري هو مسلم وأصحاب السنة الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر السبعة حديثا إذ أنه لم يروى عن أحد من الصحابة أكثر من ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره كثيرا.
قال باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. لأن الترجمة السابقة تتعلق بالنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وهذه تتعلق بالنهي عن البول فيه والاغتسال منه. وذلك أن البول فيه يلوثه ويقذره ويجعله قذرا ثم كون الإنسان يعني يحتاج إلى أن يغتسل فيه ومع ذلك هو يبول فيه فإن هذا أيضا مما يزيده تقذرا وإنما لا يبول وإنما يبول خارج الماء وعند الاغتسال أيضا يتناول تناولا كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى في الحديث المتقدم كما جاء عن أبي هريرة في الحديث المتقدم أنه سئل وقيل ماذا يصنع قال يتناول تناولا أي عندما يريد أن يغتسل. وهذا فيه النهي عن البول وكذلك أيضا كونه يعني يحتاج إلى الاغتسال فيه أو الاغتسال منه ويكون قد قذره على نفسه وعلى غيره. وهذا الكلام إنما هو في الماء الدائم الساكن الذي لا يجري وأما الذي يجري فإنه يتغير ويعني ولا يسرع إليه الفساد مثل ما يحصل للماء الراكد الذي يعني الذي هو دائم ولا يجري ويتبدل ويتغير ويتحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه. وأما إسناد الحديث يقول
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ
يقول النسائي أخبرنا محمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري هذا خرج له النسائي وهو جاء صدوق لثقة
خرج له النسائي وابن ماجه
هو ثقة خرج له النسائي وابن ماجه ثقة خرج له النسائي وابن ماجه
عن سفيان
عن سفيان وسفيان هو ابن عيينة سفيان هو ابن عيينة وسفيان ابن عيينة سبق أن مر ذكره كثيرا وهو ثقة ثبت إمام حجة حافظ, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد, وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان, وأبو الزناد لقب, وأبو الزناد لقب لعبد الله بن ذكوان. أبو الزناد هذا لقب له على صيغة الكنية, وعلى صيغة الكنية هو ليس كنية, وإنما هو لقب, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن أبي عثمان.
عن موسى ابن أبي عثمان, وهو مولى المغيرة بن شعبة, ويقال له
التبان.
موسى بن أبي عثمان التبان, وهو
مقبول.
خرج حديثه البخاري في البخاري تعليقا والنسائي, البخاري تعليقا والنسائي.
عن أبيه
أبو عثمان وهو التبان مولى المغيرة بن شعبة, وهو أيضا مقبول, خرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي, ولم يخرج له ابن ماجه.
عن أبي هريرة
وهو صحابي الحديث الذي تقدم قبل هذا.
قال: باب الذكر للاغتسال أول الليل. وقال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن النسيب عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت: ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة إلى اغتسال أول الليل, يعني من الجنابة, على اغتسال أول الليل, يعني أن الترجمة معقودة للاستدلال على الاغتسال أول الليل. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن غضيف بن الحارث سألها عن اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم, فقالت: إنه ربما اغتسل من أول الليل وربما اغتسل من آخره, يعني معنى أنه يغتسل من أوله وآخره. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة, يعني ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل في أول الليل وفي آخره ففي الأمر ساعة. ويقول غضيف: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة, يعني لم يجعل الأمر فيه ضيق وفيه إلزام في وقت معين, بل الأمر في ذلك واسع. وفي بعض الروايات أنه قال: الله أكبر, الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وفي ذلك في يعني صنيع غضيف بن الحارث التكبير عند حصول الأمور المستحبة والأمور السارة, وكذلك أيضا الثناء على الله عز وجل وحمده على تيسيره وعلى تخفيفه وكونه ما جعل على الناس في الدين من حرج, بل سهل ويسر وخفف, ولم يلزم بأن يكون الاغتسال له وقت معين لا يتعداه إلى غيره. ففي ذكر التكبير عند الأمور السارة, وحمد الله والثناء عليه عند ما يحصل أمر فيه تيسير, وعندما يحصل أمر فيه تخفيف, وحمد الله دائما وأبدا, وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. لكن لما كان في الأمر تخفيف وسعة قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ولم يجعل علينا في الدين من حرج. وفي التكبير عند ذكر الأمور السارة دلالة على أن المعروف عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم عندما يأتي أمر يسر أو أمر يتعجب منه أو أمر حسن فإنه يكبر الله عز وجل ويظهر الفرح بالتكبير والحمد لله عز وجل كما فعل غضيف بن حارث في هذا الحديث، لأنه قال هنا الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة، وفي بعض الروايات عند أبي داود أنه قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. وهذا فيه دليل على أن ما شاع في هذا الزمان وانتشر من حصول التصفيق عند ذكر أمر يسر أن هذا من الأمور المنكرة والأمور المحدثة التي هي خلاف السنة، وإنما السنة هي حصول التكبير عند ذكر الأمور السارة. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض الأحاديث، كما حصل من البشارة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة، فعند ذلك يقول الصحابة الله أكبر، يعني سرورا وابتهاجا وفرحا. وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وما شاع من أنه طلقهن، وأن الصحابة تأثروا وحزنوا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب والموجدة، وما شاع أنه طلق نساءه، فجاء عمر إليه وهو في مكان قد جلس فيه فسأله وقال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر، فكبر يعني سرورا وابتهاجا. وهذه هي السنة التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي حصلت من أصحابه بحضرته وأقرهم على ذلك، وأيضا الذي فعله من بعدهم التابعون كما حصل لغضيف بن الحارث في هذا الحديث الذي معنا، فإنه قال الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. والحديث دال على ما ترجم له النسائي من الاغتسال بأول الليل، وأنه عندما تحصل الجنابة فالإنسان يغتسل، وهذا هو الأولى، أن يكون الإنسان يغتسل أول الليل ثم ينامه على طهارة، وهو ينام قد اغتسل من الجنابة، لكنه إن بقي وأخر ذلك إلى آخر الليل لكن عليه أن يتوضأ وأن يكون متوضئا، لأن ذلك فيه تخفيف الحدث، فيه تخفيف الحدث وإزالة التلويث الذي حصل بسبب الجماع. أما إسناد الحديث
يقول عمرو بن هشام،
يقول نسائي أخبرنا عمرو بن هشام، إيش قال عن عمرو بن هشام؟
أخرج له
النسائي. عمرو بن هشام هو المكي
الحراني
عمرو بن هشام الحراني، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده عن
مخلد.
عن مخلد، ومخلد هو ابن يزيد، مخلد هو ابن يزيد، هو صدوق
ما رجع ثاني،
انه صدوق. شوف عندك مخلد ابن يزيد،
لا عندنا مخلد كثير،
رجع حديثه البخاري
ابن يزيد القرشي الحراني نعم، خرج له البخاري ومسلم وابو داود يعني جماعة الا
وهو صدوق.
نعم
صدوق له أوهام. مخلد بن يزيد الحراني هو صدوق له أوهام، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن سفيان،
عن سفيان، وسفيان هنا غير منسوب، وسفيان هنا غير منسوب، وهو يحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكن الذي ذكره المزي في ترجمة مخلد بن يزيد أنه روى عن الثوري ولم يروي عن ابن عيينة، والذي روى عنه سفيان هو أبو العلاء
أي.
أبو العلاء وهو برد بن سنان ذكر ذكروا في ترجمته أنه روى عنه السفيانان يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري فهو بالنسبة للشيخ الذي روي عنه وهو برد بن سنان روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لكن في ترجمة مخلد بن يزيد أنه روى عنه سفيان الثوري روى عن سفيان الثوري فقط وإذا فقد تبين بأنه سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة تبين بأنه الثوري وليس بن عيينة وهذا إنما عرف بالرجوع إلى ترجمة مخلد بن يزيد في تهذيب الكمال فإنه ذكر أن من شيوخه سفيان الثوري ولم يذكر من شيوخه الذين روى عنهم سفيان ابن عيينة وهذا مما يتبين به المهمل يعني لا سيما وأن الذي روى عنه وهو برد بن سنان روى عنه السفيانان فهو محتمل لهذا ولهذا لكن احتمال ابن عيينة يذهب لأن مخلد بن يزيد الذي هو التلميذ لم يروي عن سفيان بن عيينة وإنما روى عن سفيان الثوري وسفيان الثوري هو ثقة ثابت إمام حجة وهو محدث فقيه وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبو العلاء وأبو العلاء هو برد بن سنان ويأتي أحيانا بكنيته كما هنا وأحيانا باسمه كما في الاسناد الذي بعد هذا لأنه مرة يذكر ذكر بالكنية أحيانا يذكر بالكنية وأحيانا يذكر بالاسم ومن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر من عرف أن برد بن سنان كنيته أبو العلاء إذا وجده في بعض الأسانيد أبو العلاء وفي بعضها برد بن سنان يعرف أن هذا هو هذا مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بكنيته وهذه من فوائد معرفة كنى المسمين لأنه لو ذكر باسمه في بعض المواضع وفي كنيته في بعضها من لا يعرف يظن أنهما شخصين يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته وإيش قال عن برد بن سنان؟
برد بن سنان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة.
نعم. وبرد بن سنان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة وأصحاب السنن الأربعة. عن عبادة بن نسي.
نعم.
عن عبادة بن نسي وعبادة بن نسي ثقة فاضل. خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة
عن
غضيف بن الحارث وغضيف بن الحارث هذا مخضرم المقبول خرج له البخاري في الأدب المفرد
هو الذي اختلف في صحبته وضميره
هو نفسه لكنه هو صحابي هو مخضرم
أبو داود والنسائي وابن ماجه
أبو ما في البخاري في الأدب المفرد؟
لا.
غضيف ابن الحارث خرج له هو مقبول خرج حديثه أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي. لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة
نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق لم تروي امرأة من الصحابيات مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين زادت أحاديثهم عن ألف حديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة نعم
قال الاغتسال أول الليل وآخرة. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن النسيب عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي الاغتسال أول الليل وآخره، وهي تشبه الترجمة السابقة لأن فيها زيادة آخر الليل، يعني زيادة آخر الليل، يعني الترجمة السابقة الاغتسال أول الليل وهذه أول الليل وآخره، أول الليل وآخره، والمقصود من ذلك الاستدلال على آخر الليل وكذلك على أول الليل، إلا أن أول الليل ترجمة السابقة تخص هذه الترجمة أو تخص هذا الموضوع. والمقصود من ذلك أن الاغتسال سائغ في أول الليل وآخر الليل، يعني اغتسال من الجنابة، وفيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص، وفيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته والتي يحتاج إليها إلى معرفتها، مثل هذا الحكم الذي هو الاغتسال، والذي المرجع فيه والذي يعرفه هن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ففي ذلك الرجوع إليهن في الأمور المتعلقة بالبيت والأمور المتعلقة بالاغتسال من الجنابة وما إلى ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها في الغالب إلا نساؤه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ففيه الرجوع إلى من عنده علم أو مظنة من يكون عنده علم في المسألة، ثم أيضا فيه حرص السلف على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها إلا أهله ونساؤه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه أن الاغتسال من الجنابة سائغ في أول الليل وآخر الليل، لكن إذا أخر إلى آخر الليل فينبغي أن يتوضأ فيخفف الحدث، وأيضا يزيل ما هناك من تلوث بسبب الجماع. وأما إسناد الحديث فقلنا شيء، أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره كثيرا، عن حماد وهو بن زيد، لأنه ذكر في ترجمة يحيى بن حبيب بن عربي أنه روى عن حماد بن زيد، وأما في ترجمة برد بن سنان فقد ذكر أنه روى عنه الحمادان كما روى عنه السفيانان. وذكرت أن في الإسناد الذي قبل هذا أن سفيان عرف بأنه الثوري لأن المزي لم يذكر أنه روى أنه أن مخلد بن يزيد روى عن سفيان بن عيينة، وإنما روى عن سفيان الثوري فتعين أنه المهمل. كذلك هنا بالنسبة لحماد لأنه أهمل هنا، وبرد بن سنان ذكره في ترجمة أنه روى عنه الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن في ترجمة يحيى بن حبيب بن عربي في تهذيب التهذيب قال أنه روى عن سفيان أنه روى عن حماد بن زيد وما ذكر حماد بن سلمة. وحماد بن زيد ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن برد، وهو ابن سنان وهو أبو العلاء، لأنه هنا ذكر باسمه وفي الإسناد السابق ذكر بكنيته، وهو هو مثل أبو وائل شقيق بن سلمة، أحيانا يأتي شقيق بن سلمة وأحيانا يأتي أبو وائل، وهو هو يذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا، وهنا أبو العلاء برد بن سنان يذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا وهو شخص واحد. وبقية الإسناد هو إسناد هو هم رجال أو رواة إسناد الحديث الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سائل يقول: ما هو الصحيح في سعيد بن المسيب، هل هو بالكسر أم بالفتح؟
سعيد بن المسيب قيل عنه في الفتح وقيل عنه بالكسر، والمعروف أنه بالكسر، وقد ذكر هذا السيوطي في الألفية وسيأتي، ذكر أن الأولى فيه أنه الكسر، لأنه كان يغضب وكان يعني يكره أن يقال له المسيب ابن المسيب، فهو ابن المسيب بالكسر، وهو يأتي ذكره هكذا وذكره هكذا، لكن الذي ينبغي أن يعبر عنه بالكسر فيقال المسيب. والسيوطي ذكر هذا في ألفيته وقال إنه كان يكره يعني ذلك.
السائل يقول: هل الخطيئة في المدينة تضاعف كما تضاعف في مكة مع ذكر الدليل؟ جزاكم الله خيرا.
المضاعفة كما هو معلوم ما في شيء يدل على المضاعفة من ناحية العدد، لأن التضعيف من ناحية العدد ما جاء شيء يدل عليه. ومن المعلوم أن السيئة يعني تكتب سيئة واحدة، لكن فرق بين السيئة في الأماكن المقدسة والأماكن الأخرى التي دونها، لأن من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه في غير الحرم. ومن المعلوم أن مكة أفضل وأشرف والأمر فيها أشد، والتضعيف أو الخطورة إنما هي بالكيف ولا ليس بالكم، لأن لا يقال أن السيئة تضاعف سيئات وأنها تكتب عليه عدة سيئات إذا أتى بسيئة واحدة، لكنها من حيث الكيف ومن حيث الخطورة لا شك أن المعصية في الحرم أشد وأعظم من المعصية في الأماكن الأخرى. ومن المعلوم أن الزمان المقدس والمكان المقدس له ميزة وله فضل، فالحسنات لها وزن ولها قيمة ولها شأن، والسيئات لها خطر وأمرها يعني عظيم ليس بالهين، لكن لا يقال أن هناك تضعيف من ناحية السيئات، لأن السيئات لا تضاعف من ناحية العدد، ولكن من ناحية الحجم ومن ناحية يعني شدة الذنب وعظم الذنب، فلا شك أن من يعصي الله عز وجل في الحرم أخطر وأسوأ وأشد ممن يعصيه في مكان آخر.
كان يقول: ثبت أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، فهل سبب ذلك لأنهما كانا مشركين أم بتوضيح هذه؟
نعم، السبب هو الكفر. السبب يعني في كون والدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما في النار يعني بسبب الكفر، بسبب كونهما ماتا كافرين. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، أن أظنه أنس وهو في صحيح مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي وقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فيعني تعثر الرجل، فلما أدبر دعا به وقال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وأما بالنسبة لأمه فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه استأذن أن يزورها فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فلم يؤذن له. ودل هذا على يعني كونه استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، دل على أنها ماتت كافرة. وما جاء عن بعض الناس من قول أن الله تعالى أحياهما له وأنهما أسلما وأن هذه خصيصة، فهذا لو كان صحيحا لكان له شأن، ولا نقل ولا جاء ولا جاء ذلك، لأن هذا من الأمور الغريبة العجيبة التي يعني هي من من أشد الخصائص وأعظم الخصائص لو كان ذلك قد حصل، ولو كان ذلك ثابتا لنقل، لكنه ما جاء يعني ما يدل عليه، جاء عن بعض العلماء لكنه ليس بصحيح لأنه ليس مبنيا على ما يدل على الثبوت، والصحيح أنه لم يثبت ولم يأتي ما يدل على ذلك، بل الذي جاء هو ما في الصحيح من أنهما في النار.
يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأنامل في التسبيح، وهل من السنة أن يرفع الإنسان أصبعه عندما ينتهي من التسبيح ليكمل تمام المئة؟
عقد الأصابع، الرسول يعني كان يعقد التسبيح بأصابعه، يعني يعد بأصابعه، يعد بأصابعه، والعقد يعني هو كونه يعني يقبض، يعني هذا هو المقصود بالعقد. ويعني ومن المعلوم أن كما أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وعندما يأتي ذكر الله يمكن أن يشير بإصبعه عندما يقول لا إله إلا الله.
سائل يقول هل يجوز للإنسان عند سماعه للقرآن من المسجل أن يقرأ معه بصوت منخفض خشية أن يسرح عن التلاوة؟
الذي ينبغي هو السماع والتعقل والتأمل، لأن القراءة معه تشغل عن السماع والتفكر والتدبر، تشغل عن السماع والتفكر والتدبر، بل الإنسان عندما يسمع القراءة عندما يسمع القراءة سواء كانت من مسجل أو من شخص مباشرة بدون تسجيل فإنه يستمع القراءة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني طبعا الآية في الصلاة، لكن كذلك إذا كان الإنسان يعني عنده قراءة القرآن لا ينشغل عنه وإنما يستمع، يعني إما أن يكون باقيا فيستمع إذا كان القارئ يقرأ، أو إذا كان بتسجيل فإنه يستمع، وإذا أراد أن ينشغل فلا ينشغل والقرآن يقرأ ويتشاغل عنه، وإنما يوقف التسجيل يعني إذا كان بحاجة إلى الانشغال عنه، أما كون القرآن يقرأ وهو يتشاغل عنه فهذا لا ينبغي ولا يصلح.
وش السؤال؟
أنا قلت الأولى أن الإنسان يستمع، أن الأولى أن الإنسان يستمع، لأن الترديد هو يمكن عند التعلم، إذا كان يتعلم أو يريد أنه يعني يعرف يعني يحاكي أو يريد أن يتعلم القراءة أو التجويد يمكن أن يقرأ معه من أجل أن يتعلم، لكن إذا كان ما هو المقصود كون الإنسان يتعلم وكونه يعود نفسه على القراءة وكونه يمد يعني كما يمد القارئ ويرتل كما يرتل القارئ فإنه يسمع.
السائل يقول نجد عددا من المصلين هداهم الله يصلون عند المحراب الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وهذا الفعل من الأمور المبتدعة، فكيف يكون الإنكار عليهم؟
جزاء على مكان معين يعني في المحراب الذي في الروضة، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له محراب موجود يعني يعني هذه الهيئة أو بالهيئات الموجودة الآن، وإنما كان له مكان يصلي فيه، ولا يعلم يعني هذا المكان بالضبط يعني أين هو، وإنما الذي جاء أن الروضة وهي ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضلها، وأما قصد مكان والتزاحم عليه فهذا لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي هو أن يأتي الإنسان إلى الروضة حيث لا يكون هناك إيذاء لأحد بسبب الزحام فيصلي فيها ما تيسر له ثم يقوم، وإذا كان عليها زحام لا يستمر في الصلاة عليها فيها وإنما يتركها لمن يريد أن يصلي، أما أن يبقى فيها ويترتب على ذلك إيذاء والناس يأتون ليصلوا فيها صلاة وليدركوا ذلك الفضل فهذا لا ينبغي للإنسان أن يبقى فيها ويلحق الضرر بالناس.
حكم السائل
بأن
هذا من الأمور المبتدعة؟
نعم هذا يعني من الأمور التي يخشى منها الوقوع في محذور يعني. فمثل هذا العمل لا ينبغي.
هذا السائل يقول: هل الأفضل للمرتدي أن يحفظ بلوغ المرام أو المحرر أو عمدة الأحكام؟
عمدة الأحكام كما هو معلوم أحاديث متفق عليها وهي أكثر من 300 حديث. قيل إن عدة أحاديثها عدة أهل بدر أو قريب من عدة أهل بدر لأنها أكثر من 300 حديث وكلها من المتفق عليه. فإذا حفظها يكون حفظ أحاديث صحيحة متفقا عليها رواه البخاري ومسلم. وإن كان المقدسي رحمة الله عليه حصل منه أحيانا عدم الالتزام بشرطه وهو أنه يكون من المتفق عليه، أحيانا يكون ليس على شرطه، وهذا قليل جدا يعني. نبه عليه العلماء من جهة أنه يعني ليس متفقا عليه وهو ذكره وهو بناء على شرطه أنه متفق عليه، فهي بعد من أوهامه التي وهم فيها. لكن إذا حفظ الإنسان عند الأحكام يكون حفظ أحاديث صحيحة متفقا عليها رواها البخاري ومسلم، وهذا أولى، وهذا أولى ما يكون للمبتدئ. ثم ذلك يقرأ في أو يحفظ بلوغ المرام الذي هو أوسع والذي فيه متفق عليه وغير متفق عليه وفيه صحيح وضعيف.
ما هو توجيهكم في حفظ المتون في كل القرون؟
حفظ المتون لا شك أنه مهم جدا لمن يعني عنده قدرة، لأن الحفظ هذا هو الذي يبقى مع الإنسان أينما ارتحل وأينما حل، حفظه معه وعلمه معه في صدره وفي محفوظاته. فهذا هو العلم الحقيقي الذي يكون مع الإنسان دائما وابدا، بخلاف العلم الذي يكون في الكتب فإنه يحتاج إلى مراجعة. لكن العلم الذي يكون في الصدر هذا ينفق الإنسان منه متى شاء، يتمكن من الإنفاق منه ومن البذل منه. فلا شك أن أن الحفظ وحفظ المتون هذه طريقة المتقدمين وطريقة أهل التحصيل الذين يعنون بحفظ المتون فيستذكرونها، سواء كان ذلك في يعني مثلا في الحديث او في النحو او في المصطلح او في الفرائض او ما الى ذلك من الفنون التي تحفظ فيها المتون نظما ونثرا.
هذا السائل يقول: هل يجوز للانسان ان يبول في ماء البحر لانه ماء سفيه؟
غير الماء والماء البحر واسع يعني ما يعني يخشى معه التلوين، لكن الاولى ان الانسان يعود نفسه الا يبول في الماء الدائم.